يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الدروس المباركة في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثاني، وما زال الحديث عن أحكام الزكاة. والعلماء رحمهم الله ذكروا الأصناف الزكوية، وذكروا كذلك أهل الزكاة، ويتمون الباب بمسائل متعلقة بالزكاة. هذه المسائل مثلا يسمونها إخراج الزكاة. ما الوقت الذي تخرج فيه الزكاة؟ هل يجوز أن تؤخر عن وقت وجوبها؟ هل يجوز أن تعجل الزكاة؟ هل يجوز أن نخرج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية؟ هل تجب الزكاة في الصناديق التعاونية؟ هل تجب الزكاة في أموال المؤسسات الخيرية؟ هل تحتسب ما تأخذه الحكومات من الأفراد كضرائب، أو ما يكون عليها من فواتير كهرباء وهاتف ونحو ذلك من الزكاة؟ هل يجوز أن نعطي الكافر من الزكاة؟ هل يجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الزكاة؟ هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ هل يجوز أن يعطى الوالد والابن من الزكاة؟ هذه مسائل كثيرة متعلقة بأحكام الزكاة. ودعوني أبدأ في أول هذا اللقاء بمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. نحن ذكرنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة، ذكرنا أهل الزكاة، وقلنا هم ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكرنا هؤلاء الثمانية. اليوم نذكر من لا يصح له أن يأخذ من الزكاة، لأنك إذا عرفت من يأخذ في الوصف فقراء مساكين عامل على الزكاة تأتي إلى التعيين. الوصف معروف، فقير يأخذ، لكن في الأعيان هل يعطى الأب من الزكاة؟ هل تعطى الأم من الزكاة؟ هل تأخذ البنت من الزكاة؟ هل تعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ إذا عرفت من لا يعطى من الزكاة يتضح لك بعد ذلك من الذي يجوز أن يعطى من الزكاة. فكل فقير يجوز أن يأخذ من الزكاة إلا ما سنذكره. الزكاة لا تصرف إلا لمسلم، لا تحل لكافر إلا إذا كان هذا الكافر مما تقدم ذكره من المؤلفة قلوبهم. ما عدا ذلك لا بد أن يكون أهل الزكاة من أهل الإسلام. وكذلك فإن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها أوساخ الناس. ولما أخذ الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة أخرجها عليه الصلاة والسلام من فمه وقال: كخ كخ، إنها أوساخ الناس. فالزكاة لا تصح لآل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء قالوا أن آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فهذه إنما حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره، وأما آله فالمحرم عليهم هي الزكاة الواجبة. وإذا احتاج أهل البيت وآل البيت للزكاة واضطروا لذلك ولم يجدوا طريقا لسد حاجتهم إلا الزكاة جاز أخذهم من الزكاة. إذ القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات. إذن نلخص هذه المسألة: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم أن يأخذوا من الصدقات، ولذلك تورع بعض آل البيت عن الأكل من السفر في الحرمين الشريفين أو الشرب من الماء السبيل لا يبدو أنه والله أعلم في محله، فإن جمهور الفقهاء يرون أن المنع خاص بما يكون من مال الزكاة، أما الصدقة فلم يأتي حديث يمنع ذلك عليهم، وإنما الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. أما آله فالمحرم هي أوساخ الناس وهي الزكاة المفروضة الواجبة. وبخصوص ما يكون من السفر التي تكون في الحرمين الشريفين أو في المساجد التي تجعل للصائمين، فالغالب أنها في الحقيقة لا يقصد أصحابها الفقراء، فهي ليست صدقة ولا زكاة، هذه يقصد أصحابها أن يطعموا صائما لينالوا ما ورد في الحديث من فضل تفطير الصائم، أن من فطر صائما له مثل أجره. وينبغي المسلم إذا رأى من أخيه دعوة له يدعوه إلى طعامه أو شرابه وعلم أنه يسر بهذا ينبغي له أن يجيب. فبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد النبوي مثلا ويجدون رجلا عنده سفرة يفرح بحضورهم وأكلهم وتناولهم الطعام، بل إنه يدعوهم إكراما للصدقة من باب المسجد ويأخذ بأيديهم حتى يردوا إلى سفرته، فهم أضياف ليسوا على صدقة، وهذا مال يقصد به الإحسان وإطعام من كان غنيا وفقيرا، فيمتنعون فيكسرون بقلبه ولا يجيبون دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل بقي معكم منها شيء؟ اضربوا لي منها بسهم. فطالب من أصحابه أن يأكل معهم وأن يضرب له بسهم. قال علماء: لعلمه عليه الصلاة والسلام أن أصحابه يفرحون بذلك. وأنا أقول دوما لإخوتي من أئمة المساجد، لغيرهم ممن لهم جاه في المسجد، إذا جاء متصدق في المسجد بأعواد سواك أو بشيء من الطيب فإنه يفرح أن يأخذ الناس منه، فكن يا إمام المسجد كن أول الآخذين، لأنك بهذا تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ إنه عليه الصلاة والسلام إذ لما يعلم أن صاحب الحاجة يفرح بأخذه وطلبه كان عليه الصلاة والسلام يبادر بذلك، لأن السؤال إنما نهي عنه لما فيه من الإذلال. فإذا كان السؤال فيه إذلال وفيه إسعاد للمسؤول فهذا ليس فيه منهي ولا نهي شرعي. إذن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة الواجبة، لا تحرم عليهم الصدقة، إن اضطروا للزكاة الواجبة لعدم كفايتهم ولا وجود لحل آخر جاز أن يأخذ من الزكاة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. لا يجوز لمسلم أن يعطي الزكاة لوالديه ولا لأبنائه وبناته، وهذا بالاتفاق، لأن الواجب على المسلم إن كان عنده سعة من المال أن يغني والده ووالدته وأن يغني ولده وابنته، ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة. لا يجوز للرجل أن يعطي زوجته من الزكاة، لماذا؟ لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، فإذا أعطاها من الزكاة يكون بذلك قد حمى ماله. من هنا قال العلماء: لا يجوز أن يخرج المرء من زكاته للمعسر، لأنه إذا أعطى معسرا عليه دين له هو، إذا كان رجل قد استدان منك دينا ثم أعسر ما عنده قدرة على الوفاء، ما يجوز تعطيه من الزكاة ليوفي بالدين، لأنك بذلك تخرج لنفسك الزكاة وتنفع نفسك. من هنا قال العلماء: الزكاة لا يحمى بها المرء، لا يحمي بها ماله. بعض الناس يكون عليهم في قبيلتهم مال لمن يحتاج في مناسبته في غيرها، فيبذل المال على وجه المساعدة وعلى وجه التزين والهدية، وهي زكاة، هذا لا يجوز، فإن الزكاة لا يحمى بها المال. هذه قاعدة مهمة جدا، الزكاة لا يحمى بها المال، ولذلك لا تعطى الزوجة من الزكاة ولا يعطى الأب ولا الأم والأبناء من الزكاة. ولكن هل يصح للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ نعرف هذا إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات. إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب، منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل مسألة: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ ذكرنا قاعدة فيما مضى أن الزكاة لا يجوز أن يحمي المرء بها ماله، فالزوج لا يعطي زوجته لأنه تجب عليه النفقة. فنسأل سؤالا: هل يجب نفقة الزوج على الزوجة؟ لا. إذا كان الزوج معسرا هل يجب على زوجته أن تنفق عليه؟ هذه مسألة يكاد يكون الاتفاق إلا ما حكي عن ابن حزم رحمه الله عن العنبري عن ابن حزم رحمه الله أن الزوجة تنفق على زوجها. هذه مسألة لطيفة. إذا أعسر الزوج ما عنده مال وكان متزوجا وأعسر وافتقر، هل المرأة أن تطلب الطلاق والفسخ لأنه معسر؟ وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن قائل نعم ومن قائل لا. والصواب أن المرأة ليس لها حق طلب الفسخ بإعسار الزوج إذا دخلت على بينة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتقرون ويوسرون ويعسرون، ومع ذلك لم تطلب نسائهم الفسخ. ولما قيل لمالك رحمه الله هذا القول قال: هن نساء الصحابة. أما اليوم أي في زمانه وهو من أتباع التابعين، فالنساء يريدنا ويريدنا ويريدنا. كيف لو رأى الإمام مالك رحمه الله حالنا ورأى ما يحتاجه النساء اليوم؟ لكن الصواب أن المرأة لا يحق لها طلب الخلع. ثمة قولان غريبان في المسألة نذكرها للفائدة. والأول العنبري يقول: إذا أعسر الزوج يحبس والمرأة لها الحق أن تذهب إلى السجن. وهذا القول قال عنه ابن القيم رحمه الله، قال: هذا القول لا يقوله من شم رائحة الفقه، فيا لله يجمع له بين الفقر والإعسار والسجن والغربة على الأهل والأولاد، فهذا قول منبوذ مهجور. وابن حزم قال قولا غريبا، قال: إذا أعسر الرجل والمرأة موسرة يجب عليها أن تنفق على زوجها، وهذا القول أيضا قول لم يعمل به. ولذلك الصواب أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وبناء عليه يجوز لها أن تعطيه من الزكاة. وقد جاءت زينب زوجي بن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا رسول الله، إن عبد الله مسعود زعم أنه وولده أنه ولده أحق من أعطيهم من الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله، فزوج إن زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيجوز المرأة أن تعطي زوجها من الزكاة، لأن الزوج لا يجب على المرأة أن تنفق عليه. هذا القول رجحه جماعة من العلماء، ومنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك أيها الإخوة، هل يجوز للرجل أن يعطي أخته من الزكاة، يعطي أخاه من الزكاة؟ نعم، بل إن أعطاء الأخ والأخت أولى من أعطاء البعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة. وربما منع المرء قريبه من الزكاة فضره، لأن الناس لا يعطونه. هذا زيد عنده ملايين الريالات وله أخ فقير، فكل الناس لا يعطون هذا الأخ، يقولون إن زيدا سيعطيه. فإذا كان زيد لا يعطي أخاه فإنه قد ضره، لم يعطيه من زكاته، ولا ترك أموال الناس تأتي إليه. وخير صدقة تقدمها لقريبك، فأخرج أموالك القريب. هل يجوز أن توكل غيرك أن يخرج عنك الزكاة؟ نعم يجوز، والأولى أن تباشر ذلك بنفسك. لماذا؟ لأنك إذا باشرت بنفسك تخرجها بيقين، ثانيا تتعب في العبادة والقربة ولك أجر، ثالثا تعطيها القرابات، بين إذا وكلت فإنها ستعطى لعامة الناس، رابعا إذا أخرجتها بنفسك تقف على حال الفقير والمسكين وتعرف نعمة الله عليك. وهذا مقصد عظيم، أن ترى أفضل الله عز وجل عليك. لكن من كان لا يستطيع إما لشغل أو لعدم معرفة، فإعطاؤها للثقة من الجمعيات والوكلاء يجوز. وهل يجوز إذا وجبت الزكاة أن تؤخر؟ العلماء يقولون لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ولذلك يخطئ بعض أصحاب المحال التجارية، إذا مضى الحول يقوم بجرد المحل ويأخذ شهرا في جرده ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. نقول هذا لا يجوز، ابدأ بجرد المحل قبل مضي الحول حتى إذا حال الحول تخرج الزكاة في وقتها. قال العلماء لا يجوز أن تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها إلا لحاجة معقولة كانتظار قريب أو فقير أو مسكين. الآن زكاتك تجب في واحد رمضان، فلما أردت أن تخرجها لك جار فقير كان مسافرا تنتظره اليوم أو يومين حتى يأتي، فتأخير الزكاة لبضعة أيام لانتظار فقير أو مسكين أو من هو أشد حاجة من غيره فإن ذلك جائز. وهل يجوز أن تعجل الزكاة؟ ما معنى تعجيل الزكاة؟ معنى تعجيل الزكاة أن زكاتك لم يحل وقت وجوبها، حولك في شهر رمضان وأنت الآن في شهر مثلا صفر، فيجوز لك أن تعجل زكاتك التي لم تحل بعد، ولكن بشرط أن تكون قد بلغت النصاب. ويجوز التعجيل لعام ولعامين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجل صدقة العباس وهو عمه رضي الله عنه وأرضاه لعامين، كما عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فتعجيل الزكاة جائز، وربما احتاج إليه الإنسان فيكون في المسلمين نازلة، فزكاة عنده 100,000، زكاة 100,000 2,500، فيخرج 5,000، ينوي أن زكاة لهذا العام وزكاة العام المقبل. لو فرضنا أنه في العام المقبل ناقصت 100,000 وأصبحت 80,000، فزكاتها 2,000، فهل يرحل 500 للعام الثالث؟ نقول لا، لأنك ما أخرجته لله تعالى بنيتك أنه من زكاة العام المقبل يكون لها. فإن كانت زكاتك في العام المقبل نفس المال فأنت قد برئ ذمتك، وإذا كان الواجب عليك دونه فالزائد صدقة، وإن كان الواجب عليك فوقه تخرج مزيدا لتتمم الواجب عليك. ويجوز تعجيل الزكاة بشرط أن تكون ملكت النصاب، بمعنى أن يكون عندك 100,000 تخرج زكاة لعامين، ما تخرج مالا وتقول هذا المال إذا رزقني الله ب100,000 يكون هو الزكاة عنه، لا، لابد أن يكون معجل لمال موجود، لمال موجود، فتعجل زكاة المال الحاضر لعامين. وهذا مخرج على قاعدة فقهية أن تقديم العبادة على شرطها يجوز لكن على سببها لا يجوز. فسبب الزكاة ملك النصاب وشرطها مضي الحول، فيجوز تقديم الزكاة على شرطها ومضي الحول، لكن لا يجوز تقديم الزكاة على سببها وهو ملك النصاب. إذن هذه مسألة واضحة أيها الإخوة، يجب أن ننظر إليها وأن نعيها، وأنه يجوز تقديم الزكاة لعامين لكن بشرط أن يكون المرء قد ملك المال الذي عجل زكاته. الزكاة أيها الإخوة يقول العلماء هي دين في ذمة المزكي، فإذا وجبت الزكاة فإن الزكاة متعلقة كما يقول العلماء بالمال والذمة. كيف بالمال؟ يعني لو أن فقيرا، لو أن يتيما صغيرا أو مجنونا له مال، فالمجنون واليتيم لا ذمة لهم، صغار، هذا صغير وذاك مجنون، هذا ليس له ذمة، فهل تجب عليه الزكاة في ماله؟ توفي رجل وترك ابنا صغيرا وارث عنه مليون ريال، وهذا المليون حال عليه الحول، والطفل رضيع في كفولته، هل نخرج الزكاة عن هذا الطفل؟ أولا نقول بأن المال إذا انتقل للولد انقطع حول الأب، مثلا المال عند الأب له 8 أشهر، بقي عن مضي الحول كم؟ 4 أشهر. مات الأب، ملك الابن هذا المال، هل يتمم 4 أشهر ليكمل النصاب؟ نقول لا، تغير اليد يؤدي تغير الحكم، فملك الآن المال من ملكه؟ ملكه الابن، فنقول أنت أيها الولد تستقبل حولا كاملا وتجب عليك الزكاة ولو كنت صغيرا ولو كان مجنونا، لأن الزكاة تتعلق بالمال وبالذمة، وقد قال عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقات. طيب إذا لم يخرج الرجل زكاته، هل الزكاة متعلقة فقط بالمال ولا أيضا في ذمته وتكون دينا عليه؟ نعرف هذه المسألة إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نواصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
خفف الشارع عن أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات الشرعية. فمن أحكام وفقه التيسير في صلاة المريض أنه يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود صلى قائما وأومأ بالركوع ثم جلس وأومأ بالسجود، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع، ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. ومن ترك صلاة لمرض أو غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو أمر لا يجوز ولا أصل له في الشرع. وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وفق ما تيسر له. قال تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وكنا قد ذكرنا أن الزكاة متعلقة بالمال ومتعلقة بالذمة، فإذا مات الميت ولم يخرج الزكاة فإن إذا نظرنا إلى ذمته فإن ذمته قد خربت بالموت، ولكن المال الواجب عليه من قبل دين متعلق برقبته في ماله يكون الفقراء الذين استحقوا هذا المال. فإنا نقول إذا كان رجل عنده مال ولم يزكي لعشر سنوات فإن الزكاة تخرج من ماله لأنها فيها حق للفقراء، وهم قد تعلق حقهم في هذا المال قبل موته، ويقدم إخراج الزكاة على تقسيم الإرث. ولو بلغت الزكاة جميع المال وأحاطت به فإنه يخرج ولا شيء الورثة. يقول قائل: هذا مات ولا ينفعه، لو كان صالحا لا أخرج في حياته. نقول: نعم، بينه وبين الله وربما لا تبرى ذمته كما يقول ابن القيم رحمه الله، وربما يؤاخذ لأنه لم يخرجها في حياته، ولكن أخرجناها عنه لأن ثمة حق هو حق الفقراء، فلهم حق في هذا المال يقدم على حق الورثة، لأن الله تعالى قال في تقسيم التركة: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهذه الزكاة تكون من ضمن الديون وتقدم على تقسيم الميراث. ولذلك إذا كنت تعلم هذا أيها المسلم أنه لا حق لمن جاء بعدك، يجب عليك أن تبادر وأن تخرج زكاتك بنفسك، فإن تأخير الزكاة وعدم إخراج الزكاة مر معنا أن فيه وعيد شديدا على من فعل ذلك ومن ترك تأخير وإخراج الزكاة. كذلك أيها الإخوة، من المسائل المهمة في شأن الزكاة ما أشرنا إليه في بدء الحلقة، بعض الناس يتساءل في إخراج الزكاة، فإذا فرضت عليه ضريبة أو أخذ ولي الأمر منه مالا مقابل شيء من الخدمات كالكهرباء ونحو ذلك رأى أن هذا يخصم من الزكاة، وهذا ليس بصحيح. ولكن ما أخذ من المسلم باسم الزكاة فإنه يجزئه، ولو كان هذا المال لا يعلم ماذا يصنع به. فمثلا إذا كان المرء في بلد من البلدان وطلب منه ولي الأمر في بلده مالا زكويا وقدر عليه 5000 هي زكاته، فإنه يدفع هذه الزكاة لولي الأمر، لأن المخول بجمع الزكوات ولي الأمر. فإذا أعطيت ولي الأمر مالك على أنه زكاة ونويت ذلك وأخذها منك هو بأنها زكاة، ذمتك بريئت إن أخرجها المصارف الثمانية أو أخرجها باجتهاد غير صحيح، هذا لا يعنيك، أنت عليك أنك تعطيها لمن أمرت بإعطائها له وهو يقوم بما وجب عليه، فتبرأ ذمتك بذلك. وربما يحصل في بعض الأحيان أن المرء تكون زكاة محله التجاري 5000 فيقدر عليه 10000 باجتهاد، لكنه يكون مثلا في تلك السنة قد خسر وزكاته 5000 فيقدر عليه 10000، فإذا أعطى ولي الأمر 10000 على أنها زكاة جاهزة أن يخصم 5 من زكاة المحل وزيادة من زكاة ماله الآخر. إذن إذا بذلت الزكاة لولي الأمر وجمعها على أنها زكاة فإن ذمة المسلم تبرأ من ذلك. جرت عادة كثير من القبائل والأسر أنهم يجعلون لهم صناديق عائلية. هذه الصناديق العائلية يقوم كل مشترك بدفع مبلغ من المال. هل تجب في هذه الصناديق الزكاة؟ ربما تكون هذه الصناديق عائلية، ربما تكون هذه الصناديق أسرية قبلية، ربما كانت مجموعة من الزملاء في العمل أو للجيران. هذه الصناديق لا تخلو من أحد نوعين، وهذه سهلة جدا. أي صندوق يجعل لأعمال الخير، أو يجعل للقبائل لحاجاتهم لما يقوم به من حقوق عليهم، ينظر هذا المال إما أن يكون للمشترك حق في الفسخ والرجوع، وإذا فسخ وترك يرد له المال الذي له، أو إذا مات يعطى لورثته. فإذا كان كذلك فإن الزكاة تجب فيه، وكل سنة تحصى أموال هذا الصندوق وتخرج الزكاة. أما إذا كان هذا المال لا يرجع لدافعه وباذله بعد موته أو عند طلبه، وإنما خرج من ذمته ولا متعلق له بذلك، فإن الزكاة لا تجب فيه. فالضابط إذا سئلت يا طالب العلم عن صندوق عائلي أو لزملاء في العمل وقالوا لك هل تجب الزكاة علينا في هذا الصندوق، تسأل سؤالا واحدا فقط، تقول هل إذا تركت أو مت تعطى ما دفعت؟ إن قال نعم تقول تجب عليكم الزكاة، وإن قال لا هو خرج من ذمتنا وأصبح في أعمال الخير للزواجات للوفيات للديات للمرضى، نقول هذا لا زكاة فيه. وضابط مهم أيها الإخوة. كذلك ما يكون من أموال الجمعيات الخيرية فإن هذا لا زكاة فيه، لأنه تقدم معنا أن هذه الأموال ليست مملوكة ملكا مستقرا. وكنت قد ذكرت في لقاء سابق أننا سنتحدث عن جمعية الموظفين هل فيها الزكاة، وحان وقت الحديث عنها. جمعية الموظفين هذه مبنية يا طلاب العلم على زكاة الدين، فتفاصيلها هي تفاصيل زكاة الدين. من رأى من العلماء أن المرء إذا كان عليه دين يزكي قال جمعية تزكى، من رأى أن الذي عليه دين لا يزكي يخصم منها قدر الدين. ونحن قد قررنا في درس الزكاة والدين أن الدين لا أثر له على الزكاة، فإذا كان عندك مال وعليك دين زكي زكاة المال الذي عندك، وإذا قبضت مالا وإذا كنت مقرضا ولم يحل الأجل قلنا بأنك لا تجب عليك الزكاة لأنه دين لم يحل أجله. وبناء عليه جمعية الموظفين أنت فيها إما مقرض وإما مقترض، فإذا كنت الأول فأنت الآن مقترض من الجميع، وإذا كنت الأخير فأنت مقرض للجميع، مقرض للأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. وإذا كنت الخامس وهم كانوا 20 فأنت مقترض من الذين بعدك ومقرض للذين جاءوا قبلك. وهنا تأتي مسائل الدين، وعلى ما رجح في لقاءاتنا السابقة زكاة الجمعية سهل جدا. الجمعية لا تجب عليك الزكاة فيها إلا إذا قبضت المال وحال عليك الحول، واضبط هذا. لأنك إذا كنت في الأول فأنت مقترض، ومر معنا أن المقترض يجب عليه الزكاة فيما اقترضه ولا ينقص ذلك من الزكاة، فإذا مضى حول والمال عندك زكيه. وإذا كنت الأخير فإنك طيل هذه المدة تعطي البقية وتقرضهم على أجل أن يردوا لك في وقتك. ومر معنا أن المال الذي أقرض لا تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا له أجل إلا إذا حل الأجل وحال عليه الحول، فإذا حل الأجل وأخذت الجمعية استقبل بها حولا. إذن باختصار الجمعية لا تجب زكاتها إلا إذا مضى عليها الحول. هذا يوليخ من أهم مسائل الزكاة، ونؤكد على ما ذكرناه من قبل أن أهل الزكاة قد بينهم الله عز وجل، وهم الأصناف الثمانية لا يخرج في غير هذه المصارف. ولذلك قال العلماء لا تستثمر أموال الزكاة، لأن الزكاة للفقير الحاضر، يعني ما يجوز أن نقيم مشروع تجاري من أموال الزكاة نقول لننفع الفقراء في الأعوام المقبلة والأجيال القادمة، لا لا، الزكاة حق الفقير الموجود، لا تتدخلوا فيما فرضه الله عز وجل واجعلوه لأصحابه، تسعدوا وتغنموا. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عباد الله المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.